أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب من قال فيه ولعقبه، أي من قال أن من أرقب رقبة أو أعمر عمرة فهي له ولعقبه من بعده. لأنه قد مر بنا من قبل أن العلماء قد اختلفوا في العمرة، هل ترجع لصاحبها أم أنها تبقى للمعمر ولورثته من بعده. فأورد فيما مضى أدلة القائلين بأنها ترجع، ثم الآن يستطرد في ذكر أدلة الطرف الآخر، وهم الذين قالوا بل هي ماضية لا ترجع إلى صاحبها الأصلي، وإنما تبقى ملكا للذي يعطيها ولورثته من بعده يرثونها كسائر أمواله. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ما دام قد قال له هي لك ولعقبك من بعدك أو لورثتك، فإنها لا ترجع له البتة ولا ترجع لورثته من بعده، بل هي لذلك الذي أعطيها وجعلت في تصرفه ولورثته يرثونها من بعده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في حديث صريح لا يحتمل غير هذا. وعلى هذا أهل التحقيق من المحدثين، وقد خالف في المسألة الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى، فقال بل هي كما سواها من الشروط، والمسلمون على شروطهم، فما دام قد اشترط قال هي لك ما دمت حيا أو ما دمت حيا، فإذا مات ترجع إليه، ترجع لصاحبها الأصلي. ولكن الحديث صريح في رد ذلك وفي المنع منه وفي إجازتها كونها كسائر الأموال الأخرى لا ترجع لصاحبها الأصلي. والحديث عند مسلم وأصحاب السنن كذلك، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، أي نفس الحديث ورد من طريق آخر بنفس السند ونفس المعنى، وإن اختلفت الألفاظ اختلافا يسيرا لا يغير في المعنى شيء. قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة، واختلف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظه، ورواه فليح بن سليمان مثل ذلك. أي أن بعض الرواة ممن هم دون الطبقة دون الدرجة الأولى أو دون الذين ذكرهم في السندين الأولين قد اختلفوا في الحديث اختلافا يسيرا، ولكن هذا النوع من الاختلاف لا يضر لكون الحديث قد ورد من طرق سلمت من كل الشوائب وسلمت من كل الاختلاف والاضطراب. وهذه هي عادة المحدثين، أول ما يبدأون به يريدون أصح سند في الباب، ثم الذي يليه من حيث الصحة والقوة، ثم يأتون بعد ذلك بالأحاديث الأخرى أو بالأسانيد الأخرى من باب الاستشهاد أو المتابعات، يقولون وتابعوا فلان، فهذه هي أدلة تقوي قوله طبعا، ولكن ولو بدونها هو قوي بذاته. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا الحديث ينافي معناه أو في شطر منه الذي قبله، لأنه قال نعم تمضي في إحدى الحالتين، ولكن إذا أطلق إذا قال فقط خذ هذه ما عشت فإنها إذا مات ترجع لصاحبها الأصلي الذي أعطاه إياه، وإن قال خذها لك ولعقبك فهي للمواريث بعده، ولكن الذي قبله صرح بأنه في جميع الحالات هي للمواريث. لأن يعني المسألة قلنا فيها ثلاثة أقوال، ذكرنا من قبل في الدروس الماضية أن فيها ثلاثة أقوال: قول إذا قيل هذه لك ولعقبك فهذه تقريبا أرجح الأقوال والجمهور على أنها لا ترجع، انتهى الأمر. الأخرى أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي أو لورثتي، العلماء فيها تقريبا على قولين متساويين من حيث الأدلة، لأن هناك أدلة قوية عند كلا الطرفين أنها ترجع أو لا ترجع، كذا الأدلة متساوية. القول الثالث فيما لو أطلق لم يقل له لك ولعقبك، ولم يقل لك فقط، ولم يقل لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما قال هذه رقبة أو هذه عقبة هذه عمرة، ماذا يفعل فيها؟ الأصح أنه عند الإطلاق تحمل على الأعم وهو لك ولعقبك. وإن كان هذا الحديث أيضا صحيح لأنه ورده مسلم، ولكن الأحاديث إذا تساوت من حيث الصحة ينظر الأدلة، ينظر قرائن الأحوال، فقرائن الأحوال مع الأول أقوى وهو أصرح في ذلك. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. قال إذا كان هناك تعلق لنفسك بمالك، ما دامت نفسك متعلقة بمالك لا تريد أن يمشي بالكلية وإنما تريد منفعة محددة، فلا تعمر ولا ترقب، لا تقل لأحد هذه لك ما عشت أو طيلة عمرك، فإنها في هذه الحالة فإنك في هذه الحالة تكون قد أخرجت مالك من بين يديك فلا يرجع إليك بعد ذلك، ما دمت نفسك ما زالت به متعلقة. فحدد قل له هذه سنة أو سنتين أو عرية أو منيحة أو منحة أو منيحة أو كذا. أما إذا قلت إنها عمرة انتهى الأمر فاتح، كذلك إذا قلت أنها رقبة، وسيأتي الفرق بين الرقبة والعمرة. والحديث عند النسائي في سننه الصغرى في المجتبى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب يعني بن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك. أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة حائط من نخل فقال هذه لك ما عشت، فلما ماتت ظن أنها سترجع إليه فنازعه الورثة، قالوا نحن في هذا شركاء، هذا مال أمنا وإن كان أصله لك، ولكن ما دمت قد جعلته رقبة لها أو عمرة لها انتهى، نحن وأنت فيه سواء، نرثه كما نرث سائر مالها. قال بل هي خاصة لي، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنما جعلتها لها حياتها، قال هي لها أيضا بعد الموت، لأن هذا النوع من العمرة لا يجوز، لابد أن تتركها مطلقة. قال يا رسول الله أنا إنما تصدقت، قال ذلك أبعد لك، ما دمت قد تصدقت الصدقة لا ترجع. أن تكون مجرد منيحة أو عرية أسهل الرجوع من أن تكون صدقة، فالصدقة ماضية لا ترجع لصاحبها، وأجرك قد ثبت، ولكن أن ترجع لك الحديقة لا يمكن. فجعلها مثل سائر مالها تقسم بين المواريث، هو ومن سواه سواسية في ذلك. نعم. باب في الرقبة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. وقد مر بنا أن عرفنا معنى جائزة هنا أنها ليس من الجواز وإنما هي من المضي، أي ماضية لأهلها الذين جعلت لهم، لا ترجع لصاحبها الأصلي، ولذا يقصد هنا أنها جائزة خلاف الممنوع، يعني جائز وممنوع ليس هذا هو المقصود هنا بجائزة، وإنما المقصود بها أنها ماضية نافذة سارية المفعول لا ترجع لصاحبها الذي أعطاها أصلا، وإنما هي للذي أعطيها ولعقبه من بعده. حدثنا عبد الله بن محمد النفيل، والحديث الأول هذا هو من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد مر بنا من قبل أن أبي الزبير إذا روى ولم يكن الراوي عنه هو الليث بن سعد وعنعن الحديث فإن البخاري لا يقبل روايته، وأكثر أهل العلم لا يقبلونها، وفرد مسلم من بين أهل الشروط الصارمة في قبول رواية أبي الزبير عن جابر ولو كانت معنعنة ولو لم تكن من رواية الليث. مر بنا تفصيل هذا إن شاء الله لعلكم تذكرون ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله. قال من أعمر شيئا فهي للذي أعمرها ما دام حيا ولورثته من بعده انتهى الأمر. كذلك قال لا ترقبوا، يعني لا ترقبوا الأموال التي لا ما زلتم تريدون رجوعها إليكم، أما ما لا تريد رجوعه فلك أن ترقبه، الذي تأمل رجوعه فلا تجعله رقبة، لأنها عندما تجعلها رقبة فقد خرج الأمر من بين يديك وانتهى تصرفك في ذلك وانقطعت الصلة بينك وبينه إلا من قبل الأجر. الأجر ثابت إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى، أما المال في ذاته فإنه لا يرجع. والحديث عند أصحاب السنن الأربعة، وقال فيه الترمذي حديث حسن. حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك، أي الفرق بين الرقبة والعمرة هو هذا، العمرة أن يقول هذه لك ما عشت طيلة عمرك، فلذلك اشتق لها هذا الاسم العمرة من العمر، طيلة عمرك فهذه لك، فإن مت فهي إلي. قلنا أنها لا ترجع على الصحيح، ولكن هذا معناها ما عشت. والرقبة أن يقول له هذه لك ما دمت وما دمت حيا، فأينا مات فإن مت قبلك، إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي ترجع لي. فلهذا سميت رقبة، لأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر. إذا مات المالك الأصلي يقول إذا مت قبلك انتهى لا ترجع هي لك، ولكن إن مت قبلي أعدها لي، ستعاد إلي أو سترجع إلي. قلنا حتى في هذه الصورة لا ترجع. نعم، لأن هذا هو الفرق بين العمرة والرقبة، ومعناهما متقارب جدا. باب في تضمين العارية. والعارية أن تعير شخصا شيئا ما ينتفع به، لك المنفعة ثم الأصل لي، وليست هي حبس، لأن الحبس لا يرجع، والعارية ترجع إذا انقطعت المنفعة. والعارية والمنيحة متقاربان، إلا أن العارية غالبا تكون في ما لا روح له، والمنيحة تكون في ما له روح. أي إذا أعطيت إنسان بقرة أو شاة أو ناقة تقول هذه انتفع بها أحلبها وكذا وكذا، ثم إذا انتهى اللبن أعيدها إلي، فهذه منيحة. إذا أعطيته نخلة قلت هذه ثمرتها في هذه السنة أو في السنة المقبلة أو 5 سنوات أو 10 سنوات أو كذا لك، فهذه عارية، ثم بعد ذلك ترجع إلي. هذا هو الفرق بين المنيحة والعارية. فالعلماء قد اختلفوا في العارية هل هي مضمونة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى كونها مثل الأمانة. قالوا المعار وديعة، والأمين لا يضمن إذا لم يفرط، بمعنى إذا أعطيتك شيئا استودعتكه ثم تلف عندك من غير تفريط منك فلا ضمان عليك، إذا أقمت البينة أنك حافظت عليه كما ينبغي، وإنما جاء أمر سماوي أو أمر خارج عن قدرتك أو سيطرتك فأتلفه فلا ضمان عليك. أما العارية فذهب بعض أهل العلم إلى قياسها على أنها مثل الوديعة، مثل الأمانة. ولكن قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وكثير من الحديث ليس الأمر كذلك، والفرق قالوا بينهما بين واضح لكون العارية لك منفعتها تنتفع بها، فما دمت تنتفع بها فإن أفسدتها أو فسدت فعليك ضمانها، لأنك يعني كانت لك المنفعة. أما الأمانة الأصل أنك لا تنتفع بها، بل هي وديعة عندك لا تستفيد منها شيء، ولا يمكن أن يكون في هذه الحالة عليك ضمان. فهذا هو الفرق، أن هذه ليس لك منفعتها وهذه لك منفعتها، فالتي لك أن تنتفع بها عليك ضمانها كذلك، والتي لا تنتفع بها لا ضمان عليك. هذا هو الأرجح ولا صح، وهو الذي حققه كثير من أهل الحديث خاصة، وإن كان بعض أهل العلم وخاصة أهل الرأي كأهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله كانوا يقولون لا، بل هما سواسية ولا ضمان في العارية ولا ضمان في الأمانة. حدثنا مسدد بن المصرهد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن صمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال هو هو أمينك لا ضمان عليه. نعم. قتادة هنا يقول أن شيخه الحسن البصري قد نسي فخالف ما روى، أنه روى هذا الحديث هكذا، قال قتادة حفظته من الحسن هكذا ثم إذا به يحدث بمعنى آخر يخالف معنى الحديث، أنه في البداية كان يستدل على ضمان الوديعة على ضمان العارية بهذا الحديث، يستدل به على أن العارية مضمونة، ثم خالف قال بل المعار مؤتمن، وما دام مؤتمنا لا شيء ولا ضمان عليه، والعبرة بما روى الراوي لا بما ذهب إليه لا بما يعتقد هو أو بمنهجه، وإن كان هناك قاعدة عند أهل الحديث أن الراوي أدرى بمرويه، بمعنى إذا روينا حديث وفسرته، إذا جاء حديث وفسره واحد بطريقة وفسره الذي رواه بطريقة أخرى فغالبا يرجحون طريقة الذي رواه، لأنهم يقولون الراوي أدرى بمرويه، هو الذي رواه وهو الذي سمعه من المحدث من شيخه من الصحابي أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كذا، فهو أعلم بحال هذا الحديث وأعلم بالمقصد ماذا أريد به. ولكن في هذه الحالة الأمر يختلف شيئا ما، أن تروي حديثا وتخالفه فالعبرة بما رويته لا بما ذهبت أنت إليه. نعم. على كلنا الحديث أصلا ليس بصريح في المسألة، ليس بقطعي الدلالة على المسألة، وإنما هناك الأحاديث التي بعده هي التي تفصل في الباب إن شاء الله. المهم هنا قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذا أخذت شيئا وديعة أمانة، فلأن فالذي استدل به القائلون بأن هذا الحديث ليس فيصلا في الباب أنه يشمل أيضا الأمانة، والأمانة متفق أنها لا ضمان، إذا تركت عندك أمانة تحافظ عليها كما تحافظ على مالك، ولكن إن وقع فيها تلف فلا ضمان عليك بشرط أن لا تفرط، أما إن فرطت فأنت ضامن. والحديث قلنا يقول قتادة أن الحسن خالف روايته، ثم إنه كذلك من رواية الحسن عن سمرة، وقد مر بنا من قبل أن الحسن أي الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث واحد في باب العقيقة فقط، أما ما عدا ذلك من الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة فإنها كما قيل وجادة صحيفة، وجد كتابة وجد مرويات سمرة في صحيفة فصار يحدث منها، لم يسمعها منه بالمباشر إلا حديث واحد أرسل إليه محمد بن السيرين، أرسل إليه حبيب بن الشهيد فقال له اذهب إلى الحسن واسأله ممن سمع حديث العقيقة، قال سمعته من سمرة، وهذا الحديث في البخاري أورده البخاري وفي شهادة. وهذا الحديث على كل حال بالنسبة للحديث على اليد ما أخذت قد رواه أصحاب السنن، وقال فيه الترمذي حديث حسن، والترمذي كان يذهب إلى القول بأن الحسن قد سمع من سمرة غير حديث العقيق، ولكن خالفه الأكثرون. حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين احتاج إلى شيء من العتاد زيادة، احتاج إلى بعض الأسلحة وبعض الدروع وبعض حتى في بعض الروايات أنه احتاج إلى بعض الخيل، فاستنجد بصفوان ولم يكن وقتها مسلم، صفوان بن أمية وقتها لم يكن قد أسلم بعد، فقال له تريد شيئا من العتاد شيئا من الأدرع تعرنيه؟ قال تريد أن تأخذها مني عنوة غصبا؟ قال لا بل هي عارية مضمونة أستفيد منه وأنتفع به وأستعمله في حرب ضد المشركين ثم أعيد لك مالك كما أخذته منك، أي مضمونة علي حتى أعيدها لك، ليس أنها غصب وليس أني أخذتها منك قوة عنوة أو أخذتها منك من غير أن تريد، بل إنما أستعيرها. نعم. قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا، أي أن يزيد رحمه الله تعالى الذي روى هذا الحديث قد رواه هكذا وكان يحدث به طيلة مقامه في بغداد، فلما تقدم في العمر وانتقل من بغداد إلى واسط في العراق دائما صار يحدث بالحديث على وجه آخر غير هذا الحديث، وقالوا العبرة بما كان يحدث به قديما، أما ما طرأ عليه بعد ذلك من اختلاط أو غيره فهذا أمره، نحن نأخذ عنه ما كان يحدث به حين كان متقن للرواية، أما عندما اضطرب نتركه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا، بل عارية. فعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدرعا، فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود: وكان عاره قبل أن يسلم ثم أسلم. أي أن العارية، هذا فيه دليل على أن العارية مضمونة، لأنه قال له: بل هي عارية مضمونة، نعيد لك مالك في مضمون في ذمة في ذممنا حتى نرجعه إليك كما أخذناه، فإن وقع فيه تغير فهو علينا، تغير علينا نعوضه. فعاره إياه. وفي الحديث شيء آخر خارج عن مجال البيوع متعلق بأمر الجهاد: هل للمسلمين أن يأخذوا من المشركين شيئا من الأسلحة؟ اتفقوا أنه لا يجوز أن يأخذوا منهم الجند، أن يأخذوا جيش المشركين ليقاتلوا معهم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أستعين بمشرك، أي لا أستعين بقوته، لأنه لا يؤمن مكره. والجهاد أصلا إنما هو حسبة يحتسب فيه الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والمشرك لا يحتسب، فمخافة أن يبطل العمل لا نستعين بمشرك بذاته، لا بتخطيطه، لا بتوجيهاته، لا بقوته، ولكن بقي ماذا؟ بقي سلاحه، هل نستعين به؟ مسألة خلافية، والأرجح أنه يمكن. وليس لقائل أن يقول: لعل هذا قد نسخ، النبي صلى الله عليه وسلم ترك. يقال له: من أين لك هذا؟ لأن هذا كان بعد الفتح في حنين، وهذا يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعده 2 فقط، فيصعب، ومعظم الغزوات كانت قبل هذا، يصعب أن يكون قد جاء ناسخ لهذا ولم ينقل. وعليه فيمكن الاستعانة بالعتاد، لا بالأفراد، لا بخبرتهم ولا بقوتهم، وإنما العتاد بهذه الصيغة التي استعان بها النبي صلى الله عليه وسلم من بعتاد صفوان. وإن كانت المسألة خلافية، إنه ربما يأتي واحد ويقول: لا، هناك من قال لا يجوز وكذا، ويأتي ببعض الأدلة. نعم، هذا معروف مفروغ منه، مسألة خلافية وفيها أدلة على عند الطرف الآخر أيضا القائل بالمنع، ولكن هذه الأحاديث صريحة في الجواز بهذا القيد، بهذا الضابط، العتاد فقط لا نتجاوزه، بمعنى لا نأخذ الأنفس، لا نأخذ الأفراد، لأننا لا نأمن مكره ولا نريد أصلا منهم استعانة إن نستعين بهم مطلقا بالنسبة لأفراد أو كمقاتلين أو كذا أو كجيوش، لا. والحديث فيه إبهام، لأنه قال رفيع عن أناس من آل عبد الله، من هم هؤلاء الأناس؟ لا، ليسوا بمعروفين. ومن شروط صحة الحديث معرفة أعيان الرواة وأحوالهم، وهنا قد انتفى هذا، هناك جهالة عين وجهالة حال، لا يعرف حال هؤلاء. قال أبو داود: وكان عاره قبل أن يسلم ثم أسلم. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه. أي نفس الحديث ورد من طريق آخر أيضا، وهذه الطريق أضعف من التي قبلها، لأن الطريق التي قبلها عن ناس من آل صفوان عن صفوان نفسه، وأن صفوان قال كذا وكذا، وهذه هنا لم يذكروا صفوان، فيكون ناس وهم ليسوا بصحابة، فيكون هناك إرسال وإبهام. الأول فيه إبهام، والثاني فيه إرسال وإبهام. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. هكذا حديث جمع كثير من المسائل من مسائل الفقه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لما نزلت آيات المواريث في سورة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ليس لك أن توصي لأحد ورثتك بشيء من مالك مطلقا قل أو كثرا، بل الوصية لغير الورثة للأقارب الآخرين أو الأصدقاء أو كذا أو كذا، المهم أن لا يكون الموصى له من الورثة. أما إذا كان من الورثة فإنك تريد أن تعطيه أكثر من حقه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه حقه في الميراث، في أصل الميراث، فلماذا أنت تزيده وتوصي له بشيء؟ الله أعلم منك بحقه وبحاله وأعلم منك بما يستحق، فخصص له حقا معلوما لا يمكن أن يزاد ولا ينقص. إذن إذا أوصى الهالك لأحد ورثته بشيء، قال هذه الدار لابن الفلاني فقط، يقال هذا مردود ليس لك، نعيدها باقي الورثة إلى سائر المال ويقسمونها مع سائر المال، يقال هذه وصية باطلة مردودة لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بل إن بعض أهل العلم ذهبوا في هذا الأبعد من ذلك وقالوا إنما الأعمال بالخواتم، تفسير هذا الحديث، شرح هذا الحديث، قالوا لأن الإنسان ربما حتى يكون صالح كما قال صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قالوا يكون ذلك بسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن أنواع سوء الخاتمة أن يعمل الإنسان عمل صالح طيلة حياته فإذا احتضر جار في الوصية فأعطى من لا يستحق أكثر من حقه، فهذا الجور في الوصية من أنواع سوء الخاتمة والعياذ بالله. المهم هو غير جائز، حرام وغير نافذ كذلك، يرجع. أما إن أوصى لغير وارث فله ذلك مع الشروط التي مرت بنا في باب الميراث، منكم من كان معنا في ذاك الوقت لعلكم تذكرون الشروط التي ذكرناها هناك. المهم قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، ليس للمرأة أن تنفق من بيتها من مال زوجها بغير إذنه إلا ما كان مثل ما مضى في الدرس الماضي والذي قبله، أن للمرأة أن تنفق على نفسها من مال زوجها ولو أكثر مما سمح لها إذا كان قد نقص من حقها، كما مر بنا في حديث هند أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان كان بخيل أو شحيح وكان لا يعطيها ما يكفيها وعيالها، فاشتكى ذلك قال خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف، إذن هذا جائز. أما أن تعطي خارج البيت فلا يمس لها أن تفعل ذلك إلا بإذن الزوج. هذا كلام عام، لم يذكر هل هذا المقصود به مالها هي أم ماله هو. بالنسبة لماله هو صريح، حديث صريح في ذلك، ومالها هي مر بنا أيضا أن الرجل إذا ملك عصمة المرأة ملك مالها، كذلك ليس لها أن تتصرف فيه إلا بإذنه. ومر بنا التفصيل الذي فيه أن بعض العلماء قالوا بشرط أن لا تتصرف في أكثر من الثلث وأن لا تكون سفيها، أما إذا كانت رشيدة غير سفيها وتصرفت فيما دون الثلث من مالها فليس له أن يمنعها، إذا زادت عن الثلث يضرب على يدها ويقول لا. نعم. فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. قالوا ولا الطعام، هل لها أن تنفق من الطعام أن تعطي من شاءت من الطعام؟ قال ماذا أفضل أموالنا الطعام، وأصلا الأموال تراد للطعام، كل ما تجمعه لكي تأكل وتلبس وكذا، فإذا الأصل أن هذا كل المال مقصد منه هو هذا، فما دام كذلك فهو أفضل المال، لا يجوز ذلك في الطعام ولا فيما سواه من باب أولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم العارية مؤدات، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، محل الشاهد الذي أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث في بابه في هذا الباب من أجله هو هذه القطعة فقط. العارية مؤدات أي مرجعة إلى صاحبها، معادة إليه، مضمونة في ذمة الآخذ حتى يؤديها إليه، هذا هو محل الشاهد. فمعنى ذلك أن العارية مضمونة، إن تلفت تقضي، ليست كالأمانة إن تلفت من غير تفريط منك فلا قضاء، أما العارية إن تلفت عندك تعيد لصاحبها مثلها إن كانت من المثليات أو قيمتها إن كانت من القيميات. والمنحة مردودة، كذلك المنيحة طبعا. والدين مقضي، واضح جدا، وعرفنا المنحة أنها أن تقول خذ هذه منفعتها لك مؤقتا ثم إذا انتهت المنفعة تعيد إلي الأصل، هذه تسمى منحة. والدين مقضي وهذا واضح. والزعيم غارم، والزعيم معناه الضامن أو الكفيل، حينما يأتي واحد ويريد دين من فلان يقول أعطيني كذا، يقول أنا لا أعرفك، أتيني بمن يضمنك، يأتي بمحمد يقول محمد اضمني عند هذا، فيقول نعم أنا أضمنه أعطيه، فصار هذا محمد غريم، صار صح كأنه هو الآخذ للدين. إن جاء به صاحبه في الوقت فبها ونعمت، فالأمر واضح. إن لم يأتي لا تذهب وتبحث عنه أصلا، تأتي وتأخذ صاحبك وتقول أقضيني أنت الضامن، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الزعيم، وقلنا الزعيم هو الضامن أو الكفيل، غارم، صار كأنه هو الآخذ للدين. ومر بنا في البيوع في أول الباب أن الضمان على أنواع، هناك ما يسمى ضمان الوجوه، وهناك ضمان الطلب، وهناك ضمان الذات. ضمان الوجوه أن تقول أنا أعرف فلان وأستطيع أن أحضره لك متى حان الأجل، لا أضمن المال، أضمن لك أن أحضره لك فقط، لأنك ربما تقول ربما لا أجده، لا أعرف أين يسكن، فيقول لك أنا أتيك به أحضره لك، فهذا ضمان الوجوه. هناك ضمان الطلب هو أخف من هذا، تقول أنا أستطيع أن أبحث معك عنه، أعينك على البحث عنه فقط، هذا ضمان الطلب، إن وجدناه الحمد لله، وإن لم نجده لا شيء علي. هناك ضمان الذات تضمن المال، إن جاء به فلان قضاك دينك، إن لم يأتي به أنا أقضي، إن لم يأتي صاحبه الذي عليه الدين لا تسأل عنه أصلا ولا تبحث، تعال إلى الضامن أخذ منه مالك، وليس له أن يقول أن يمتنع، يقول أنا لست أنا الذي أخذت، من لما ضمنت صرت كأنك أنت الآخر. وإذا أطلق، إذا قال أنا أضمن وما قال ضمان ذات ولا ضمان وجه ولا ضمان طلب، فيحمل على الذات، يقال له ضامن للمال وإن كنت لم تذكر ذلك. نعم، قال والدين مقضي والزعيم غارم، أي ضامن لما ضامن مدين بما ضمن، صار على في ذمته. والحديث رواه أصحاب السنن، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وتكلم فيه بعض أهل العلم من ناحية ابن عياش، إسماعيل بن عياش، ولكن الذي حققه كثير من أهل الجرح والتعديل قالوا نعم إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين إذا روى عن غير أهل الشام، أما إذا روى عن الشاميين فروايته مقبولة. وشرحبيل شيخه هنا شامي، وعليه فلا علة هنا لكون إسماعيل بن عياش إنما رواه عن الشاميين، وهو ثقة في الشاميين مقبول الرواية عنه. حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفوري، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل مؤدات. قال أبو داود حبان خلال هلال رأى خال هلال نعم قال بل مؤدات. هناك فرق بين العارية المؤدات والعارية المضمونة. العارية المضمونة أضمن لك ذات مالك، أعيده لك كما هو، فإن تلف آتيك بمثله، هذا تسمى عارية مضمونة. عارية المؤدات آتيك بذات مالك إن بقي موجود، إن ذهب آتيك بقيمته. هذا هو الفرق بين المؤدات والمضمونة، المضمونة تأتي بذاته أو بمثله. أخذت منك هذا الكأس فانكسر فأبحث عن كأس مثله وآتيك به، هذه تسمى مضمونة. مؤدات أخذت منك هذا الجهاز فإن سلم آتيك به كما هو، إن تلف عندي آتيك بقيمته. نسأل كم هذا الجهاز؟ 100، آتيك 100 وانتهى. هذا هو الفرق بينهما. نعم. باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. إذا أتلفت من أموال الناس شيئا فأنت غارم بمثله، بمثل الذي أتلفت إن كان مثلي. هناك أشياء مثلية وهناك أشياء ليست مثلية، وإنما هنا فيها القيمة. إذا كان مما يوجد مثله تأتي بمثله، وإلا تأتي بقيمته. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حول الإسناد، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقطعة حتى فرغوا فدفع القطعة الصحيحة إلى آل الرسول وحبس المكسورة في بيته أو إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام أرسلتها إحدى أمهات المؤمنين إلى الأخرى. وقد اختلف من هذه التي كان في بيتها ومن التي أرسلت الطعام اختلف فيها، ولا صح أنه كان عند عائشة وأن التي أرسلت الطعام هي صفية بنت حيي، وإن كان قد قيل أنها أم سلمة وقيل أنها حفصة وقيل أنها زينب بنت شحش، ولكن الأصح أنها صفية هي التي أرسلت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت عائشة رضي الله عنهما أجمعين أو عنهن رأت حسن الطعام وجدت في نفسها وصابها ما يصيب النساء في هذه الحالة، فضربت على يد الرسول الذي حامل للطعام، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الحامل المبعوث الذي بعث بالطعام، فسقطت القصعة فانكسرت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام وضم الكسرتين إحداهما إلى الأخرى وقال غارت أمكم، يعلمهم الأدب معها حتى لا يقول قائل ما بها أو كذا قد جن عليها ويتكلم فيها بسوء، فقال له إنها أمك. نبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وليس لك أن تقول في أمك ما لا يليق، بل ذلك عقوق وعصيان لها ولله سبحانه وتعالى. تأدب معها، قال غارت أمكم. ثم محل الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جمع الكفرتين من القصعة التي كسرت وتركهما في بيتها، وأخذ من بيتها قصعة أخرى سليمة وأرسلها إلى صاحبتها الأصلية، قال أعدي إليها قصعتها أو مثل قصعتها، وهذه التي كسرت تبقى لك، ما أتلفت مضمون عليك. نعم، إذن فمعنى هذا أن ما أتلف الإنسان من أموال الآخرين فهو ضامن له، إن كان مثلي أعاد مثله، مثلي يعني من المثليات، إن لم يكن من المثليات أعاد قيمته، إن لم يكن إن كان مما لا يوجد مثله يأتي بقيمته. نعم، والحديث عند الجماعة إلا مسلم، رواه البخاري وأصحاب السنن. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قالت تعجبني أو استغربت من حسن الطعام فوجدت في نفسي غيره حتى أخذني أفكل، والأفكل هو تلك الرعدة التي تأخذ الإنسان من الحمى وتأخذه من الخوف، تلك الرعدة التي يرجف الإنسان، فهذه تسمى في اللغة أفكل. أخذني أفكل بقيت أرتجف من كثرة ما وجدت، تقول عائشة، من الغيرة في نفسي، فلما تمالك نفسي فضربت على يد الحامل فسقطت القصعة. فقالت ما كفارتها؟ ماذا أفعل وقد فعلت تعديت على مال غيري؟ قال الكفارة إناء بإناء وطعام بطعام، طعام لا تعيده إلى صاحبه، والطعام قد فسد، فعليها أن تصنع طعاما للذي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كفارة ما فعلت، وترسل قصعة إلى صفية، هذا هو. والمهم محل الشاهد هنا معناه هنا أن العارية مضمونة. نعم، ولكن الحديث فيه ولية العامري هذا تكلم فيه، تكلم فيه كثير من الحديث قالوا متروك أو فيه ضعف. باب في المواشي تفسد زرع قومي. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة لبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وقعت مثلها، فلما أفسدت الماشية الزرع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الزرع أن يحفظوا زرعهم في النهار ويتركوا الماشية ترعى حوله أو بعيدا منه شيء يهمهم، المهم يحفظوا مال لهم في النهار، والراعي لا يبالي يترك غنمه تأكل. فإذا كان الليل انقلب الأمر، أترك أنت بستانك واذهب ونم، والراعي يرعى ماشيته ويحتضنها حتى لا تتعدى تفسد مال الآخرين، فإن أفسدته ليلا ضمن، وإن أفسدته نهارا فلا ضمان. بمعنى إذا دخلت الماشية نهارا في الزرع وأكلته لا ضمان. لماذا؟ لأنك أنت تعديت، كان ينبغي لك أو فرطت، كان ينبغي لك أو عليك أن تحفظ مالك نهارا، تحفظ زرعك في النهار وترعاه من المواشي، فلما لم تفعل أنت فرطت في مالك انتهى. أما إن دخلته ليلا فالراعي هو الذي تعدى، كان ينبغي أن يحتضن الماشية في الليل ولا يترك لها المجال حتى تفسد أموال الآخرين، فإن فعلت فهو ضامن يقضي، ولا يقضي كما قال ذلك الشيخ الذي قال العصا هكذا نأخذها، قال ونجعل عليها الحبوب حتى يغطيها، فقيل إنها بقراتك يا شيخ، ووضع العصا وقال اجعلوا هكذا فقط، هناك نص آخر أنها تفعل هكذا، لأن الشيوخ دائما يحتالون لأنفسهم، إذا وجدوا أن المصيبة تقع عليهم يجي يبحث عن نص ولو ضعيف ولو قيل كما قيل ولو من القيل. المهم هي قصة فقط ربما لا أصل لها. المهم والحديث عند النسائي رحمه الله تعالى في السنن الصغرى. المهم هذا هو معنى الكلام، أن الماشية ما أتلفته في النهار لا ضمان. بالنسبة للماشية التي ترعى، ليس الدابة التي يقودها صاحبها، أما إذا كان صاحبها يقودها فهذه فيها كلام آخر. نعم. وفي الليل ما أتلفت مضمون على صاحبها، لأنه كان ينبغي له أن لا يتركها تسيب في الليل. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. هذا معناه يضمن ما أفسدت الماشية في الليل ولا يضمنه في النهار. نعم. أما في النهار أنت صاحب زرع ارعى زرعك، في الليل أنت صاحب الماشية حافظ على ماشيتك وهكذا، وإذا انعكست فإذا خالفت أنت صاحب الزرع ذهب مالك هدر، إذا خالفت أنت صاحب الماشية تضمن ما أفسدت ماشيتك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم أحمد، ماذا عندك اليوم قبل بشير؟ أرى بشير مستعد. المنحة. نعم. المنيحة. نعم. المنيحة هي أن أمنحك شاة أو ناقة أو بقرة كذا، قول هذه احلبها لك، فإذا انتهى اللبن أعدها إلي، هذه تسمى منيحة. العارية أعطيك شيئا مما لا روح فيه، نخلة أو شجرة أو زرع أو كذا قسط، أقول لك ثمرتها لك، فإذا حصدت الثمرة يرجع إلي الأصل، مفهوم؟ فهذه مضمونة لأنك كنت تنتفع بها، فإن وقع فيها شيئا تضامن، مفهوم؟ أما الأمانة لا تنتفع بها، استودعك شيئا فهذه أمانة عندك، إن تلفت من غير تفريط منك فلا ضمان، إن فرطت في أموال الناس عليك الضمان. نعم. ضمان طلب وضمان وجوه وضمان ذات. ضمان الطلب أقول لك فقط أنا أعرف حيث يسكن أبحث عنك أساعدك في البحث، فهذا ضمان خفيف، إن صرحت لك به قلت لك أضمن لك أن أساعدك في البحث عنه وربما أجده لك، هذا يسمى ضمان طلب. ضمان الوجوه أضمن لك عبد الرزاق أني أحضره لك متى حان الأجل، إذا حان الأجل ولم يأتيك فقط أنا أذهب وأعرف بيته في 46 ستريت فأجعله فيه الحبل وأتيك به، أقول شأنك وصاحبه، عنده مال ما عنده، قضى ما قضى لا يهمني، المهم صاحبك بين يديك، لا تقول لما وجدته لا أعرفه، أحضره لك، هذا ضمانه ماذا؟ ذات. ضمان لا عفوا هذا ضمان وجوه، ضمنت لك وجهه، وجهه أن يكون بين يديك عند الأجل، فقد فعلت وانتهى برئت ذمتي. الضمان المطلق هو ضمان الذات، لا أحدد لك شيئا من ذلك، أضمن لك ما لك نفسه إن حان الأجل ولم يأتيك صاحبك فلا تبحث، لا يهمك، أنا آتيك بمالك فقط، إن لم آتيك به دينك صار علي تلقائيا مباشرة، ليس لي هروب من ذلك، المال صار علي، أنا إن عجزت عن أن أخذه منه هذا شأني، إن استطعت أن أخذ منه هذا شأني، ولكن أنت تعرف مالك علي أنا، مفهوم؟ إذن ضمان الوجوه هذا غالبا ما يعملون به غالبا، لأنك أحيانا تعرف أن فلان ليس عنده هذا المال حتى يقضيك، حينما ضمن لك تعرف أنه ضمن لك أن يحضر لك صاحبك فقط، كيف يمكن أن أنت تعرف فلان أنه تعبان وتعطي لهذا مليون وهو ليس عنده حتى 10,000 ويقول لك أنا أضمنه، إذن ضمن لك أن يحضر لك صاحبك فقط، مفهوم؟ نعم الشيخ عبد الولي. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، نعم استعانة بالكفار على المسلمين لا تجوز، لا نستعين بالكفار على المسلمين، وإنما نستعين بشيء من، حتى لا نستعين بالكفار على الكفار، وإنما بشيء من عتادهم فقط بهذه الشروط التي ذكرنا، مفهوم؟ بشيء من عتاد أو مال كذا نستعين به، ولكن ليس بذاتهم على المشركين، أما على المسلمين فلا، نستعين عليهم بالله فقط، على المسلمين إذا بغى مسلم أو تعدى، فكما قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذه الباغية تقاتل، ولكن نقاتلها بقوتنا نحن، ونستعين عليها بالله سبحانه وتعالى، ولا نستعين عليها بمشرك، مفهوم؟ أما ما جرى في أمر الخليج وكذا هذا شيء آخر، هذا أفتى فيه العلماء، قالوا هذه واقعة حال وكذا، ورد عليهم في ذلك، المهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. لا 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 نعم السؤال يعني هذه المعاهدات أو الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود الذين حول المدينة، كانت هناك دفاع، اتفاقيات الدفاع المشترك يسمونها في الاصطلاح الحديث، ولكن هذه ليس أنهم يريدوا أنهم يعينوه على المشركين، وإنما أن يعينوه في الدفاع، لأن هذا دفاع مشترك عنهم، ما وصل المدينة وصلهم، فكأنهم عندما يستعينوا بهم أن ليعينوه على أنفسهم، ليحموا له، يعينوه على حماية أنفسهم، ما وصل المدينة وصلهم، إن اقتحمت المدينة لا قدر الله فهذا يصلهم هم أيضا، فهم كأنهم عند هنا قالوا نعاونك في هذا، لأن هذا دفاع مشترك بيننا، مصلحة عامة، ولم يكن يأخذ منهم لكي يغير بهم على الآخرين، مفهوم؟ هذا هو
حديث
رقم، كم رقم؟ خمسة وستين. نعم.
ذكر رسول الله عليه وسلم الله أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل حد وسيلة الوارد إلى الشمس والقمر.
نعم نعم.
هذا أظن أن في أوائل الآن
في زماننا هذا
هذا الحديث مصروف عروض على الجنة، والنساء يفعلون كما يشاءون، ماذا نقول ماذا تنصحنا نحن ك
أرباب أسر
وأيضا الزوجات؟
أي نعم، تغير الناس لا يغير الشرع، لا لا يغير شيئا في شرع الله سبحانه وتعالى، والعبرة بما أمر به الشرع لا بما انحرف بل لا بانحرافات الناس. فكون الناس تساهلوا في هذا الأمر أو تركوا العنان للنساء فهذا شيء من فساد أحوال الناس، وإن كان الزمن لا يفسد وإنما يفسد أهله. فساد أحوال الناس أن جعلوا للنساء أكثر مما يستحقن، فصار الأمر كله بيدها، وكأن الإنسان حينما يدخل بيته ضيف لا شيء عنده، لا يسأل عن شيء، وربما سئل عن مسائل صغيرة في البيت وتعدي وتخطي عليه في المسائل الكبيرة. إذا تعلق الأمر بأمر كبير تمشي المرأة وتعمل، إذا كان شيئا صغيرا هل نرسل الطفل للمدرسة أو لا نرسل، هذا تشاوره فيه. فهذا قلب للحقائق وقلب للأمور ومن فساد أحوال الناس والعياذ بالله. والحل أن يرجع الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هناك هذا الفضل وسيبقى إلى يوم القيامة، جعل الله عقله أكثر من عقلها وتدبيره أحسن من تدبيرها ونظره أبعد من نظرها. فإن ترك لها الأمر، إذا أسدد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فهذا نوع من إساد الأمر إلى غير أهله. نعم.
وبعد قليل أورد هذا الولد من له أولاد، وبعد قليل مات الولد، وقال الوالد هذا لي سأشعر بالأستاذ، هل يجوز الكتاب ذلك؟
نعم. السؤال هو أن إنسان أعطى ابنه حديقة معينة مثلا بستانا أو كذا، وطال الزمن فصار للابن هذا أبناء، ثم مات الابن الوسط هذا الذي أعطي هذه الحديقة، فقال الجد أنا أريد أن أخذ منكم يا أحفادي هذا لأني كنت أعطيته لابني فأنا أريد أن أخذه. أصلا هذه عطية باطلة، قلنا أنه لا ينبغي أن تعطي واحد من أبنائك دون من سواه، هذا شيء. فإن أعطيته فهذا عطاء مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري في حديث النعمان بن بشير الذي مر بنا من حديث بشير النعمان بن بشير الذي مر بنا من قبله، قال أشهد على هذا غيري، إذن أنه باطل، لا أشهد على باطل قال صلى الله عليه وسلم. فهذه عطية ترد. ولكن إن بقيت حتى مات الابن فصار له ورثة آخرون، فليس للأب أن يأخذ، لأن الأب أصلا له أن يأخذ ما أعطى لابنه في كل الحال، وله بل أن يأخذ حتى من ماله الذي أصله له أتى به من عرق جبينه، يأخذ منه أبوك ما شاء. ولكن إذا مت صار فيه تعلق لحقوق الآخرين، هناك ورثة آخر، هناك زوجة، هناك أبناء، هناك كذا، ليس له، انتهى الأمر، يقال عصيت الله حينما تعديت وخرج الأمر من بين يديك، لأن ليس لك أن ترجع. لو كان حيا لك أن تتدارك وترجع وترجع الأمور إلى صوابها، أما وقد مات فتعلقت بهذا المال حقوق آخرين فنحن لا ندري، ربما اشتراه منك، يقول الأبناء نحن أبونا ربما اشتراه منك يا جد، تقول الزوجة أنا زوجي لم يقل لا أعرف، ربما لم تعطيني إلا مقابل شيء، فتعلقت به حقوق الآخرين، انتهى الأمر لما مات الإبن، الإبن الوسط هذا، الأب والإبن والأحفاد هكذا، والحديقة أعطيت للوسط ومات، فالجد لا يمكن أن يرجعها.
عرفنا أن جهالة الصحابيين لا تضر إلا سنة.
طبعا.
أما في هذا قلت فيه جهالة، ورأينا الآن عن ماس من آل عبد الله بن صفوان. عبد الله بن صفوان قبل ما كنت في الحديث من الحديد قبل أن يسلم.
صفوان نفسه، هذا صفوان، نعم. نعم نعم. يعني هل تضر هذا؟ لا لا لا، كون الصحابي يحدث بشيء أو بواقعة وقعت له قبل إسلامه وحدث بها هو بعد أن أسلم انتهى الأمر، لأن يعني كثير من الأشياء، كثير من الوقائع حدثت لهم قبل أن يسلموا وحدثوا بها فيما بعد، فروايتك التي تحدث بها أنها وقعتك قبل الإسلام مقبولة ما دمت قد حدثت بها في الإسلام، إنما الرواية غير المقبولة أن تحدث وأنت غير مسلم. كذلك الصبي يقول وقعت كذا وأنا صغير ثم حدث به بعد أن كبر، مقبول، لأنه لو حدث وهو صغير لا يقبل، لأن لا بد لكي نقبل الرواية أن يكون صاحبها مسلم عاقل بالغ كذا صاحبها وقت التحديث وقت الأداء. أما وقت السماع لا يهم، ولو قلت أنا صغير، لأن هناك بعض الأحاديث يحدث بها الصحابة صغار الصحابة يقولون سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عبد الله بن عباس مثلا كان يحدث كثير من الأحاديث ومن بين المكثرين، وأحاديثه كلها سمعها قبل البلوغ لأنه صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ بعد أو قارب البلوغ، مفهوم 13 سنة أو نحو من ذلك، فلم يبلغ بعد، إذا سمعها في الصبا ولكن حدث بها في الكبر هي مقبولة. كذلك سمعت ما سمعت في الكفر ثم حدثت به بعد أن أسلمت مقبول، واضح إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله، والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.